الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد، في هذا اليوم 22 من القعدة لعام 39 و400 ألف نشرع في كتاب الرضاع. والرضاع تغذي الطفل باللبن سواء عن طريق الثدي أو الشرب أو الاختلاط بطعام. وخالف في ذلك الظاهرية فقالوا لا يسمى رضاعا حتى يرضع من ثدي المرأة ولو حلبت له في كأس وناولته ما شملتها الرضاعة. والصحيح خلاف قولهم وهو الذي عليه الجماهير. والرضاعة قد ذكر الله عز وجل شأنها في القرآن وأخبر حرمة الأم من الرضاعة والأخت من الرضاعة. حرمت عليكم أمهاتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة. وتثبت بها 4 أمور: تحريم النكاح المؤبد، وثبوت المحرمية بين الراضع ومن رضع منها وما هو من محارمه على ما يأتي، ويجوز له الخلوة بها والنظر إليها أي إلى أمه ومن كان من أرحامها وأقاربها من المحارم. وعدد الرضاعات المحرمات 5. لحديث عائشة رضي الله عنها كان مما أنزل من القرآن 10 رضاعات معلومات يحرمنا، ثم نسخهن الله ب5 رضاعات معلومات. ويلتحق بالأم من الرضاعة الأب من الرضاعة، وذلك أن اللبن الذي يكون في المرأة مصدره نكاح من زوج أو نكاح شبهة أو حتى وطء محرم، ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. ولو قدر أن لأحدهم زوجتان فرضع من إحداهما 3 رضعات ومن الأخرى 2، صار الأب صار الزوج أبا له من الرضاعة ولم تكن إحداهما أما له، أرضعته إحداهما 3 والأخرى 2 فلم تصير أمين له، بينما صار الأب أو الزوج أبا له. وتثبت الرضاعة بشهادة رجلين أو رجل وامرأتين أو امرأة عدل على الصحيح، كما في حديث عقبة بن الحارث وسيأتي بيانه إن شاء الله. ولو اشترك 2 في الرضاعة من بهيمة لم تقع بينهما المحرمية. فلو اشترك في الرضاع من بقرة أو من شاه لا تنتشر المحرمية. وبهذا يعلم أن شروط الرضاعة 3: أن يكون من آدمية، أن يكون اللبن من آدمية. 2، أن يكون 5 رضاعات. وضابط الرضعة أن يلتقم الثدي ويرضع منه ثم يتركه وينتقل إلى غيره أو يعود إليه. والشرط 3 أن يكون في الحولين، لقول الله عز وجل والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. وإذا أرضعته ولو خرج من الحولين ولم يفطم فالرضاعة صحيحة. وأقارب المرضعة المحارم يصيرون محارم للراضع، بينما أقارب الراضع سواء كانوا أصولا أو حواشي لا يصيرون محارم للمرضع إلا الفروع. فلو رضع رجل من امرأة وصارت أمه من الرضاعة جاز لأبيه أن يتزوج بها إن كانت شاغرة، بينما هو يحرم عليه الجميع. ولهذا نظمها بعضهم بقوله أقارب ذي الرضاعة في انتساب أباعد كلهم إلا بنيه، ومرضعة أقاربها جميعا أقاربه ولا تخصيص فيه. فهمتم البيتين يا أخوة؟ أقارب ذي الرضاعة، أقارب الراضع، أقارب الراضع من أب أو أخ، أقارب ذي الرضاعة في انتساب أباعد كلهم إلا بنيه، ومرضعة أقاربها من أخ من أب من ابن من عم من خال أقاربها جميعا أقاربه ولا تخصيص فيه. ودليل هذين البيتين ما يأتي من حديث عائشة رضي الله عنها وحديث ابن عباس وجعل غيره يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. جت شيئا يا عن ابن عباس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في بنت حمزة لا تحل لي، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، وهي بنت أخي من الرضاعة. قد تقدم الكلام على حديث أم حبيبة رضي الله عنه لما عرضت لرسول الله صلى الله عليه وسلم أختها، لما عرضت على رسول الله صلى الله عليه وسلم أختها وهكذا قالت له تحدثنا أنك تريد أن تتزوج بنت أبي سلمة، قال بنت أبي سلمة إنها لا تحل لي، إنها ابنة أخي من الرضاعة. قوله لا تحل لي في بنت حمزة، وهو حمزة بن عبد المطلب أسد الله ورسوله قتل يوم أحد ومثل به، وهو سيد الشهداء وأحد أعمام النبي صلى الله عليه وسلم الذين أسلموا وهم الحمزة والعباس. قوله لا تحل لي لما يأتي، لأنها ابنة أخيه من الرضاعة فهو عمها، والعم لا يجوز له أن يتزوج من ابنة أخيه، رضعته وإياها ثويبة. قوله يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، هذه قاعدة عامة ذكر القرآن الأم والبنت، وجاء الحديث وتضمن بقية الأقارب. يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. وقد تقدم في الآية المحرم من النسب حرمت عليكم أمهاتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت. قال وهي بنت أخي من الرضاعة، أي أرضعته ثويبة. قال وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الرضاعة تحرم ما يحرم من الولادة، إن الرضاعة تحرم ما يحرم من الولادة، الأخت والأم والعمة والخالة وغير ذلك. قال هل يجوز أن يرضع الرجل من زوجته؟ ذهب بعض أهل العلم إلى أن الرجل إذا رزع من زوجته حرمت عليه فيقع في حرج عظيم، والصحيح خلاف هذا القول، لكن نقول الرضاع من الزوجة يعتبر من السفه الذي لا ينبغي أن يعمل به، وله أن يستمتع بها بغير مص الحليب لما في ذلك من الشبهة، لو لم يكن إلا الشبهة والله أعلم. بقي مسألة رضاع الكبير. قال عن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءت سهلة بنت سهيل فقالت: يا رسول الله، إن سالما مولى أبي حذيفة معنا في بيتنا، وقد بلغ ما يبلغ الرجال، فقال: أرضعيه تحرمي عليه. رواه مسلم. قال ابن عثيمين رحمه الله تعالى: من فوائد هذا الحديث أنه قد تقرر عندهم أن إرضاع الكبير لا أثر له. وجه الدلالة أنه جاءت تشتكي الحال التي هي عليها، ولو كان متقررا عندهم أن رضاع الكبير كرضاع الصغير ما سألت. اثنين: أن الرضاع محرم حتى للكبار، محرم حتى للكبار، نعم هكذا الصواب، أن الرضاع محرم حتى للكبار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أرضعيه تحرمي عليه، وقد أخذ بذلك أهل الظاهر وقالوا إن الرضاع محرم بلا عدد ولا زمن لإطلاقه في الآية: وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم، ولحديث سالم مولى أبي حذيفة. وكانت عائشة رضي الله عنها تأمر أختها أسماء بنت أبي بكر أن ترضعه ولو كان كبيرا، من أجل أن تكون عائشة خالة له فلا يجب عليها الحجاب عنه. ولكن جمهور العلماء منهم أمهات المؤمنين سوى عائشة يقولون إن هذا خاص بسالم مولى أبي حذيفة، ومنهم من يرى أنه منسوخ، ولكن تعلمون أن هذين الرأيين يحتاجان إلى دليل. القول بالخصوصية يحتاج إلى دليل، القول بالنسخ يحتاج إلى دليل. أما الخصوصية فالأصل تساوي الناس في الأحكام الشرعية، ولا تقبل دعوى الخصوصية إلا بدليل. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم وهو النبي صلى الله عليه وسلم لا تقبل دعوى الخصوصية فيه بأي حكم من الأحكام إلا بدليل، فما بالك بمن سواه. والنسخ كذلك يحتاج إلى دليل، لأنه لابد أن نعلم أن هذا الحديث الناسخ متأخر، ومن يقول إن قوله فإنما الرضاعة من المجاعة متأخر عن قوله أرضعيه تحرمي عليه، ومن يقول إن قوله لا تحرم المصة والمصتان بعد قوله أرضعيه تحرمي عليه، حتى نقول إن هذا الحديث يدل على أنه لا يشترط عدد ولا زمن. ولكن ذهب بعض أهل العلم إلى أنه خاص بمولى أبي حذيفة على وجه دقيق، وقال إنه إذا وجد من حاله كحال هذا الرجل فإن حكم هذا الرجل يثبت له، لأن الأحكام الشرعية لا يمكن أن تخصص لأحد بعينه إلا بسبب، فإذا وجد هذا السبب في غيره ثبت للغير حكم التخصيص. وقالوا إن الحاجة تبيح إرضاع الكبير ليكون محرما، وإلى هذا ذهب الشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله في موضع من كلامه، وقال إن المرأة إذا احتاج الرجل إلى الدخول عليها دائما فإنها ترضعه ويكون ولدا لها، لأن سهلة بنت سهيل شكت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الحاجة. وقال في موضع من كلامه إنه إذا وجدت حالة مثل حالة سالم من كل وجه ثبت الحكم وإلا فلا، وهذا الأخير هو الصحيح، إلى آخر ما ذكر ابن عثيمين رحمه الله تعالى. وأما كلام شيخ الإسلام فهو في مجموع الفتاوى. قال رحمه الله: وقد ذهب طائفة من السلف والخلف إلى أن إرضاع الكبير يحرم، واحتجوا بما في صحيح مسلم وغيره عن زينب بنت أم سلمة أن أم سلمة قالت لعائشة: إنه يدخل عليك الغلام الأيفع الذي ما أحب أن يدخل علي. قالت عائشة رضي الله عنها: ما لك في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة؟ قالت: إن امرأة أبي حذيفة قالت: يا رسول الله، إن سالما يدخل علي وهو رجل في نفس أبي حذيفة منه شيء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرضعيه حتى يدخل عليك. وفي رواية الموطأ لمالك في الموطأ قال: أرضعيه خمس رضعات، فكان بمنزلة ولده من الرضاعة. وهذا الحديث أخذت به عائشة، وأبى غيرها من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يأخذن به، مع أن عائشة روت عنه قال: الرضاعة من المجاعة، لكنها رأت الفرق بين أن يقصد رضاعه أو تغذيه، بين أن يقصد رضاعه أو تغذيه، ركز على هذا، يقول هناك فرق بين أن تقصد رضاعه بحيث يحرم يعني يكون محرما، وبين التغذية، التغذية بعد الحولين لا تنفع ولا تحرم، ولكن لقصد الحرمة لا بأس. فمتى كان المقصود الثاني لم يحرم إلا ما كان قبل الفطام، وهذا هو إرضاء عامة الناس. وأما الأول فيجوز إن احتاج إلى جعله ذا محرم، وقد يجوز للحاجة ما لم يجوز لغيرها، وهذا قول متوجه. وهنا يقول الصنعاني رحمه الله في سبل السلام قال: وعائشة رضي الله عنها هي الراوية لحديث إنما الرضاعة من المجاعة، وهي التي قالت برضاع الكبير وأنه يحرم، فدل أنها فهمت ما ذكرناه في معنى الآية والحديث. وأما قول أم سلمة إنه خاص بسالم فذلك تظنن منها، وقد أجابت عليها عائشة فقالت: أما لك في رسول الله إسوة حسنة؟ فسكتت أم سلمة، ولو كان خاصا لبينه صلى الله عليه وسلم كما بين اختصاص أبي بردة بالتضحية بالجذعة من المعز. والقول بالنسخ يدفعه أن قصة سهلة متأخرة عن نزول آية الحولين، فإنها قالت سهلة لرسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف أرضعه وهو رجل كبير؟ قال هذا السؤال منها استنكار لرضاع الكبير، دال على أن التحليل بعد اعتقاد التحريم. قال: قلت لا يخفى أن الرضاعة لغة إنما تصدق على من كان في سن الصغر، وعلى اللغة وردت آية الحولين وحديث إنما الرضاعة من المجاعة، والقول بأن الآية لبيان الرضاعة الموجبة للنفقة لا ينافي أيضا أنها لبيان زمان الرضاعة، بل جعله الله عز وجل زمان من أراد تمام الرضاعة، وليس بعد التمام ما يدخل في حكم ما حكم الشارع بأنه قد تم. والأحسن في الجمع بين حديث سهل وما عارضه كلام ابن تيمية رحمه الله، فإنه قال: إنه يعتبر الصغر في الرضاعة إلا إذا دعت إليه الحاجة كرضاع الكبير الذي لا يستغنى عن دخوله على المرأة ويشق احتجابه عنها، كحال سالم مع امرأة أبي حذيفة. فمثل هذا الكبير إذا أرضعته للحاجة أثر رضاعه. وأما من عداه فلا بد من الصغر انتهى، فإنه جمع حسن بين الأحاديث والإعمال لها من غير مخالفة لظاهرها باختصاص ولا نسخ ولا إلغاء لما اعتبرته اللغة ودلت له الأحاديث. ويقول الشوكاني رحمه الله بعد أن سرد الأقوال في مسألة رضاع الكبير: القول التاسع أن الرضاع يعتبر في الصغر إلا فيما دعت إليه الحاجة كرضاع الكبير الذي لا يستغني عن دخوله على المرأة ويشق احتجابها منه، وإليه ذهب الشيخ الإسلام بن تيمية، وهذا هو الراجح عندي، وبه يحصل الجمع بين الأحاديث، وذلك بأن تجعل قصة سالم المذكورة مخصصة لعموم إنما الرضاع من المجاعة، ولا رضاع إلا في الحولين، ولا رضاع إلا ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام، ولا رضاع إلا ما أنشز العظم وأنبت اللحم. وهذه طريق متوسطة بين طريق من استدل بهذه الأحاديث على أنه لا حكم لرضاع الكبير مطلقا، وبين من جعل رضاع الكبير كرضاع الصغير مطلقا لما لا يخلو عنه كل واحد من هاتين الطريقين من التعسف. وهنا كلام ابن القيم رحمه الله تعالى في زاد المعاد، وساق الطرق لكثير من الأحاديث، وذكر من هذه الأحاديث أن لبن الفحل يحرم، وقد أشرنا إليه في درس العصر، واستطرد في هذه المسألة لبن الفحل. ثم قال رحمه الله: والحكم الرابع أن الرضاع الذي يتعلق به التحريم ما كان قبل الفطام في زمن الارتضاع المعتاد، وقد اختلف الفقهاء في ذلك، فقال الشافعي وأحمد وأبو يوسف ومحمد: هو ما كان في الحولين ولا يحرم ما كان بعدهما. وصح ذلك عن عمر وابن مسعود وأبي هريرة وابن عباس وابن عمر، وروي عن سعيد بن المسيب والشعبي وابن شبرمة، وهو قول سفيان وإسحاق وأبي عبيد وابن حزم وابن المنذر وداود وجمهور أصحابه. قال: ولنذكر مناظرة أصحاب الحولين والقائلين برضاع الكبير، فإنهما طرفان وسائر الأقوال متقاربة. قال أصحاب الحولين: قال الله تعالى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. قالوا: فجعل تمام الرضاعة حولين، فدل على أنه لا حكم لما بعدهما فلا يتعلق به التحريم. قالوا: وهذه المدة هي مدة المجاعة التي ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقصر الرضاعة المحرمة عليها. قالوا: وهذه مدة الثدي الذي قال فيها لا رضاع إلا ما كان في الثدي، أي في زمن الثدي، وهذه لغة معروفة عند العرب، فإن العرب يقولون فلان مات في الثدي أي في زمن الرضاع قبل الفطام. ومنه الحديث المشهور إن إبراهيم مات في الثدي وإن له مرضعا في الجنة تتم رضاعه، يعني إبراهيم ابنه صلوات الله وسلامه عليه. قالوا وأكد ذلك بقوله لا رضاع إلا ما فتك الأمعاء، وكان في الثدي قبل الفطام. فهذه ثلاثة أوصاف للرضاع المحرم، ومعلوم أن رضاع الشيخ الكبير عار من الثلاث. قال وأصرح من هذا حديث ابن عباس لا رضاع إلا ما كان في الحولين، يعني موقوف عليه. قال وأكده أيضا حديث ابن مسعود لا يحرم من الرضاع إلا ما أنبت اللحم وأنشز العظم، ورضاع الكبير لا ينبت لحما ولا ينشز عظما. قال ولو كان رضاع الكبير محرما لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة وقد تغير وجهه وكره دخول أخيها من الرضاع عليها لما رآه كبيرا انظرنا من أخوانكنا، فلو حرم رضاع الكبير لم يكن فرق بينه وبين الصغير. وتكلم بكلام كثير جدا. وقال المثبتون للتحريم برضاع الشيوخ قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم صح لا يمتر فيها أحد أنه أمر سهل بنت سهيل أن ترضع سالما مولى أبي حذيفة، فكان كبيرا ذا لحية، فقال أرضعيه تحرمي عليه. ثم ساق الحديث وطرقه وألفاظه وهي صحيحة صريحة بلا شك. ثم قالوا فهذه الأخبار ترفع الإشكال وتبين مراد الله عز وجل في الآيات المذكورات أن الرضاعة التي تتم بتمام الحولين أو بتراضي الأبوين قبل الحولين إذا رأي في ذلك صلاحا للرضيع، إنما هي الواجبة للنفقة على المرأة المرضعة والتي يجبر عليها الأبوان أحب أم كرها. ولقد كان في الآية كفاية من هذا، لأنه تعالى قال والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. فأمر الله تعالى الوالدات بإرضاع المولود عامين، وليس في ذلك تحريم للرضاعة بعد ذلك، ولا أن التحريم ينقطع بتمام الحولين. وكان قوله تعالى وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة، ولم يقل في حولين ولا في وقت دون وقت زائد على الآيات الأخرى. وعمومهما لا يجوز تخصيصه إلا بنص يبين أنه تخصيص له لا بظن ولا محتمل لا بيان فيه. وكانت هذه الآثار يعني التي فيها التحريم برضاع الكبير قد جاءت مجيء التواتر، رواها نساء النبي صلى الله عليه وسلم وسهلة بنت سهيل وهي من المهاجرات، وزينب بنت أم سلمة وهي ربيبة النبي صلى الله عليه وسلم، ورواها من التابعين القاسم بن محمد وعروة بن الزبير وحميد بن نافع، ورواها عن هؤلاء الزهري وابن أبي مليكة وعبد الرحمن بن القاسم ويحيى بن سعيد الأنصاري وربيعة. ثم رواها عن هؤلاء أيوب السختياني وسفيان الثوري وسفيان بن عيينة وشعبة ومالك بن جريج وشعيب ويونس وجعفر بن ربيعة ومعمر وسليمان بن بلال وغيرهم. ثم رواها عن هؤلاء الجم الغفير والعدد الكثير، فهي نقل كافة لا يختلف مؤلف ولا مخالف في صحتها، فلم يبق من الاعتراض إلا قول القائل كان ذلك خاصا بسالم. الآن خلصنا أن الحديث ثابت. ثم يقول الرد على من قال بأن هذا كان خاصا بسالم، كما قال بعض أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن تبعهن في ذلك، فليعلم من تعلق بهذا أنه ظن ممن ظن ذلك منهن رضي الله عنهن. هكذا في الحديث أنهن قلنا ما نرى هذا إلا خاصا بسالم، وما ندري لعلها كانت رخصة لسالم. فإذا هو ظن بلا شك فإن الظن لا يعارض به السنن الثابتة. قال الله تعالى إن الظن لا يغني من الحق شيئا. وشتان بين احتجاج أم سلمة رضي الله عنها بظنها وبين احتجاج عائشة رضي الله عنها بالسنة الثابتة. ولهذا لما قالت لها عائشة أما لك في رسول الله إسوة حسنة سكتت أم سلمة ولم تنطق بحرف، وهذا إما رجوع إلى مذهب عائشة وإما انقطاع في يدها. قالوا وقول سهل لرسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أرضعه وهو رجل كبير بيان جلي أنه بعد نزول الآيات المذكورات. قالوا ونعلم يقينا أنه لو كان ذلك خاصا بسالم لقطع النبي صلى الله عليه وسلم الإلحاق ونص على أنه ليس لأحد بعده، كما بيّن لأبي بردة بن نيار أن جذعته تجزع عنه ولا تجزع عن أحد بعده. فإن يقع عذاب جذعة أضحية من هذا الحكم العظيم المتعلق بحل الفرج وتحريمه وثبوت المحرمية والخلوة بالمرأة والسفر بها، فمعلوم قطعا أن هذا أولى ببيان التخصيص لو كان خاصا. قالوا وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الرضاعة من المجاعة حج لنا، لأن شرب الكبير للبن يؤثر في دفع مجاعته قطعا كما يؤثر في الصغير أو قريبا منه. فإن قلتم فما فائدة ذكره إذا كان الكبير والصغير فيه سواء، قلنا فائدته إبطال تعليق التحريم بالقطرة من اللبن أو المصة الواحدة التي لا تغني عن من جوع ولا تنبت لحما ولا تنشز عظما. قالوا وقوله لا رضاع إلا ما كان في الحولين وكان في الثدي قبل الفطام ليس بأبلغ من قوله صلى الله عليه وسلم لا ربا إلا في النسيئة، وإنما الربا في النسيئة، ولم يمنع ذلك ثبوت ربا الفضل بالأدلة الدالة عليه. فكذا هذا، فأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه الثابتة كلها حق يجب اتباعها ولا يضرب بعضها ببعض، بل تستعمل كل منها على وجهه. قالوا ومما يدل على ذلك أن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأفقه نساء الأمة هي التي روت هذا وهذا، فهي التي روت إنما الرضاعة من المجاعة، وروت حديث سهلة وأخذت به، فلو كان عندها حديث إنما الرضاعة من المجاعة مخالفا لحديث سهلة لما ذهبت إليه وتركت حديثا واجهها به رسول الله صلى الله عليه وسلم وتغير وجهه وكره الرجل الذي رآه عندها وقالت هو أخي. قالوا وقد صح عنها أنها كانت تدخل عليها الكبير إذا أرضعته في حال كبره أخت من أخواتها الرضاع المحرم، ونحن نشهد بشهادة الله ونقطع قطعا نلقاه به يوم القيامة أن أم المؤمنين لم تكن لتبيح ستر رسول الله صلى الله عليه وسلم بحيث ينتهكه من لا يحل له انتهاكه، ولم يكن الله عز وجل ليبيح ذلك على يد الصديقة بنت الصديق المبرأة من فوق سبع سماوات، وقد عصم الله سبحانه ذلك الجناب الكريم والحمل المنيع والشرف الرفيع أتم عصمه وصانه أعظم صيانة، وتولى صيانته وحمايته والذب عنه بنفسه ووحيه وكلامه. قالوا فنحن نوقن ونقطع ونبت الشهادة لله بأن فعل عائشة رضي الله عنها هو الحق، وأن رضاع الكبير يقع به من التحريم، والمحرمية ما يقع برضاع الصغير، ويكفينا أمنا أفقه نساء الأمة على الإطلاق، وقد كانت تناظر في ذلك نساءه صلى الله عليه وسلم ولا يجيبنا بغير قولهن ما أحد داخل علينا بتلك الرضاعة، ويكفينا في ذلك أنه مذهب من عم نبينا صلى الله عليه وسلم وأعلم أهل الأرض على الإطلاق حين كان خليفة، ومذهب الليث بن سعد الذي شهد له الشافعي بأنه كان أفقه من مالك إلا أنه ضيعه أصحابه، ومذهب عطاء بن أبي رباح ذكره عبد الرزاق عن ابن جريج عنه، وذكر مالك عن الزهري أنه سئل عن الرضاع الكبير فاحتج بحديث سهلة بنت سهيل في قصة سالم مولى أبي حذيفة، وقال عبد الرزاق وأخبرني ابن جريج قال أخبرني عبد الكريم أنه أن سالم بن أبي جعد المولى الأشجعي أخبره أن أباه أخبره أنه سأل علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقال أردت أن أتزوج امرأة قد سقتني من لبنها وأنا كبير تداويت به، فقال له علي لا تنكحها ونهاه عنها. في عبد الكريم يحتمل أن يكون الجزري أو ابن أبي المخارق، والأول ثقة والثاني متكلم فيه. فهؤلاء سلفنا في هذه المسألة وتلك نصوصنا كالشمس صح وصراحة. قالوا وأصرح أحاديثكم حديث أم سلمة ترفعه لا يحرم من الرضاع إلا ما فتك الأمعاء في الثدي وكان قبل الفطام، فما أصرحه لو كان سليما من العلة، لكن هذا حديث منقطع لأنه من رواية فاطمة بنت المنذر عن أم سلمة لم تسمع منها شيئا. ثم سيأتي إلى قالوا والردود عليها بكلام كثير جدا، ملخصه أنه ذهب إلى ما ذهب إليه شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، وإن كان فيما قرأناه يظهر أنه يرى الجواز مطلقا، لكن أعدل المذاهب ما ذهب إليه شيخ الإسلام، ولهذا يقول البسام أيضا في شرح بلوغ المرام وذهب إلى القول الرابع وهو أن رضاع الكبير رخصة عامة لكل من هو في مثل حال سهلة شيخ الإسلام بن تيمية، وجعله توسطا بين الأدلة وجمعا بينهما، حيث إن النسخ لا يمكن بين هذه النصوص لعدم التأريخ والخصوصية لسالم وحده لم تثبت، فتكون خصوصية في مثل هذا من هو في حال سالم وزوجة أبي حذيفة أن يشق الاحتجاب عنه ولا يستغني عن دخوله والخلوة به، ورجح هذا المسلك ابن القيم في الهدي فقال وهذا أولى من النسخ ودعوى الخصوصية لشخص بعينه، وهذا أقرب إلى العمل بجميع الأحاديث من الجانبين وقواعد الشرع لتشهد له، والله الموفق. وقد قلت لكم أن هذا اختيار شيخنا مقبل رحمه الله واختيار شيخنا يحيى حفظه الله، والمسألة يخالف فيها الجمهور، لكن نرى أن هذا القول هو أصوب. بقي هل يرضع من ثديها مباشرة أم يسقى سقيا؟ نقول أنه يسقى سقيا رجوعا إلى ما روي عن عطاء بن أبي رباح، وكذلك لثبوت أن الرضاعة تكون بالمناولة وتكون بالسقي وتكون بالأكل حتى مع كجبن أو مع طعام أو غير ذلك. هذا والله أعلم، والحمد لله. وجدال أهل العلم ليس بضائر، ما بين غالبهم من المغلوب. جدال أهل العلم الذين يتبعون الأدلة لا يضر، لأن كل منهم يريد الوصول إلى الحق، والذي يضر هو التعصب للباطل. لولا التنافس في الدنيا لما وضعت كتب التناظر للمغني ولا العمد. هذه الكتب التي بنيت على نصرة عقيدة المعتزلة ومن إليه. ونسأل الله التوفيق والسداد والعون. تفضل، بارك الله فيكم.